بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في وظيفة الأحكام الظاهرية. هذا البحث مضمونه قد مر في طيات البحوث السابقة، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه أراد أن يجمع هذه المضامين المبثوثة في البحوث السابقة ليعطيها عنوانا مستقلا، ليبحث في ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية. ولبيان وظيفة الأحكام الظاهرية بشكل دقيق نحتاج إلى التفريق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وعلى أساس هذا التفريق تتبين ماهية الوظيفة. توجد فروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذه الفروق نفسها نقدر نعتبرها خصائص الحكم الواقعي وخصائص الحكم الظاهري، ونستطيع أن نعتبرها فروق، وهذه الفروق أحدها مترتب على الآخر، ليست فروقا مستقلة. قبل أن ندخل في الفروق نبين أن السيد الشهيد يريد أن يطلق اليوم مصطلحا جديدا على الأحكام الواقعية وعلى الأحكام الظاهرية. هذا المصطلح هو أن الحكم الواقعي هو الحكم الحقيقي، الأحكام الواقعية الحقيقية، وهذا قيد توضيحي وليس احترازيا، بمعنى أنه لا توجد أحكام واقعية حقيقية وأخرى ليست حقيقية، إنما الأحكام الواقعية هي بنفسها الأحكام الحقيقية، والأحكام الظاهرية أحكام طريقية. ولذلك إذا جاء الحكم الواقع الحقيقي فهذا قيد توضيحي، وإذا جاء الحكم الظاهر الطريقي فهذا قيد توضيحي. فمن الناحية المنهجية وللتسهيل ندخل في الفروق، وسيتبين من خلال هذه الفروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري النتائج التي يريد أن يتوصل إليها السيد الشهيد من خلال هذا البحث. الفروق، توجد فروق بين الحكم الواقعي الحقيقي والحكم الظاهر الطريقي، أولا من ناحية الملاك، وثانيا من ناحية الغرض، وثالثة من ناحية الامتثال، ورابعة من ناحية استحقاق العقاب والثواب. لكن هذه الفروق في الحقيقة ليست فروقا مستقلة، إنما هي كل منها الثاني يترتب على الأول، والثالث يترتب على الثاني، والرابع يترتب على الثالث. الفرق الأول من ناحية الملاك، تتذكرون أننا قلنا سابقا أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى أن لها ملاكات في متعلقاتها، في متعلقاتها. الحكم الواقع بالوجوب ناشئ من مصلحة في نفس الفعل في المتعلق. الحكم الواقع بوجوب الصلاة ملاكه وجود مصلحة في فعل الصلاة من قبل المكلف، والحكم الواقعي بحرمة شرب الخمر ناشئ من مفسدة في هذا الفعل، في فعل شرب الخمر من قبل المكلف. فالأحكام الواقعية لها ملاكات في متعلقاتها، بينما الأحكام الظاهرية لا ملاك لها في متعلقاتها. الحكم الظاهري لا ملاك
مشاكله بالمتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، وإنما ملاك الحكم الظاهري ما هو؟ الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم، وشرحت ذلك مرارا. كيف الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم؟ مثلا في دائرة النفوس والأعراض والأموال اختلط الأمر عند المكلف أن هذه المرأة زوجة له فيلامسها أو ليست بزوجة، هذا الدرهم له فيأخذه أو ليس له، هذا الشخص القادم كافر محارب يجب قتله أم
أي بناء على وجوب قتل الكافر المحارب، يعني لأن يعتبرون الآن أكو ثقافة عدم الإرهاب والتسامح والتحابب، وما أدري نعكس الأشياء يعني التحابب والتواجد ما يخالف، خلينا نصير شديدين فيما بعضنا بيننا، بس دير بالكم تراكم محبة مع الإنسانية مع الآخر. الإسلام ما بيجي رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما بيجي كافر المحارب ما تواجد مع الكافر. هسه ركزت القضية وهي دائما نفسيا، مثلا كلما كنت شديدا مع الدائرة الخاصة تحتاج أن تتساهل مع الدائرة الأخرى، دائما في قضايا نفسية الإنسان ما يستطيع أن يخوض حروب في كل الدوائر، فنحن عارفين المسألة لأن احنا متسامحين والآخر على كل حال ونسوي له فطاح وفتنجون، فنكون شديدين على الفقراء وعلى المساكين. على كل حال كافر محارب يجب قتله أم مسلم يحرم قتله؟ في هذه الدائرة المولى في مقام حفظ الملاكات الأهم رأى إن قال في هذه الدائرة ابني على البراءة، يعني مثلا اقتل المشتبه به إذا اشتبه أنه كافر محارب، في دائرة الأعراض اقترب المرأة حتى المشكوكة الزوجية هكذا، فحينئذ سوف يخسر ملاكات واقعية فيما لو كانت هذه المرأة ليست بزوجة، وفيما لو كان هذا الشخص المشكوك مسلم، وفيما لو كان هذا الدرهم للآخر. وإذا قال احتف فحينئذ سوف يربح ملاكات ويخسر ملاكات آخر، فيما لو كان احتف يعني لا تقتل هذا القادم حتى لو شكت أنه كافر محارب، لا تقتله لاحتمال أن يكون مسلما، هذا الإنسان القادم قد يكون كافرا محاربا، مع ذلك الإسلام يقول احتق بدمع لا تقتله، فسوف يخسر ملاكات لكنه يربح ملاكات. المولى رأى في هذه الدائرة أن الملاكات الواقعية التي يجب أن تحفظ هي شنو؟ حرمة العرض، حرمة مال الغير، حرمة دم المسلم، فقال بالاحتياط حافظا، أصلت الاحتياط للحفاظ على ملاكات واقعية أهم، وإن خسر الملاكات الواقعية الأخرى الأقل أهمية. مثلا في الدائرة العامة، الدائرة العامة قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، المولى رأى أنه إما أن يحكم بالاحتياط وإما أن يحكم بالإباحة، رأى أن الملاكات الواقعية الأهم هي ملاكات الإباحة في هذه الدائرة في غير دائرة الأموال والأعراض والأنفس. كذلك في الأمارات خبر الثقة مثلا، المولى رأى أن خبر الثقة أما يقول صدقه أو يقول لا تصدقه، عند الشك بصدقه الذي يرجع إلى الصدق إلى الشك بالحكم الواقعي الذي يفيده أو يريد أن يكشف عنه، حينئذ المولى ان قال صدق حفظ ملاكات وخسر ملاكات، ان قال لا تصدق حفظ ملاكات وخسر ملاكات، فرأى ان خبر الثقة احتمال مطابقة للواقع اقوى من احتمال عدم مطابقته، فماذا قال؟ حكم حكما ظاهريا بتصديق خبر الثقة. فاذا لا ملاك في الحكم الظاهري وراء ملاكات الأحكام الواقعية، غير ملاكات الأحكام الواقعية، إنما ملاك الحكم الظاهري ما هو؟ جاوبوني ما هو؟ هو الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. جيد، إذن
الأساس، يوجد ملاك في الحكم الظاهري أم لا يوجد؟ ملاكه ما هو؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. يترتب على ذلك، على هذا الفرق، الفرق الأول مختصر ما هو؟ أن الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها، بينما الأحكام الظاهرية لا ملاك لها في المتعلق، إنما ملاكها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. ماذا يترتب؟ تترتب فروق. الفرق الأول من ناحية الغرض، ما هو الغرض من الحكم الواقعي، من جعل الحكم الواقعي، وما هو الغرض من جعل الحكم الظاهر؟ بناء على الفرق الأول، بناء على الفرق الأول يترتب ويتبين أن الغرض من جعل الحكم الواقعي هو، جاوبوني، هو تحريك المكلف لاستيفاء المصلحة والاجتناب عن المفسدة في الواجبات. جاوبوني، يحرك المكلف، المولى يحرك المكلف بتحصيل المفسدة المصلحة، وفي المحرمات المولى ماذا؟ يحرك المكلف أو يدعوه، يأمره، يمنعه من الفعل لكي يجتنب المفسدة. لكن ما هو غرض الحكم الظاهري؟ جاوبوني، الغرض من الحكم الظاهري ما هو؟ استيفاء المصلحة واجتناب المفسدة، أم الغرض هو الحفاظ على الملاكات الواقعية؟ الحفاظ على الملاك الواقع الأهم في دائرة هذا الحكم الظاهري. الحكم الواقعي الغرض من جعله تحريك المكلف نحو تحصيل المصلحة ومنع المكلف من الوقوع في المفسدة، لكن الغرض من الحكم الظاهري ما هو؟ هو الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا الفرق مترتب على ماذا؟ على أن لا ملاك مستقل في الأحكام للأحكام الظاهرية، إنما ملاكها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا الفرق الأول من ناحية الغرض. بعد الفرق الثاني من ناحية الامتثال، من ناحية حكم العقل بلزوم الامتثال. الحكم الواقعي ناشئ من وجود الملاك في متعلقه، فالعقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواقعي لتحصيل غرض المولى الموجود في متعلق الفعل، والعقل يحكم بلزوم الاجتناب عما يمنع عنه المولى لكي لا نقع في المفسدة الموجودة في الفعل. في الحكم الظاهري، في الحكم الواقعي، العقل يحكم بلزوم الامتثال. لماذا؟ لأنه في الواجبات غرض المولى من إيجاب شيء تحصيل المكلف للمصلحة، فالعقل يحكم بلزوم الامتثال لتحصيل هذه المصلحة. وفي المحرمات المولى يمنع من الوقوع في المفسدة، فالعقل ماذا يؤمن، ماذا يدرك؟ يدرك ويحكم بلزوم اجتناب هذه المفسدة. بينما بالحكم الظاهري فليس ناشئا من ملاك الحكم الظاهري، لا ملاك له، فهل يحكم العقل بلزوم الامتثال ام لا يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، لا يكون الحكم الظاهري موضوع الحكم العقل بلزوم الامتثال، لان العقل انما يحكم بلزوم الامتثال. جاوبوني، فيما لو كان الامتثال محققا ومحصلا لغرض المولى، والامتثال محقق ومحصل لغرض المولى في الاحكام الواقعية، والأحكام الظاهرية ليست محققة لغرض المولى، بل الأحكام الظاهرية الغرض منها تنجيز الحكم الواقع المشكوك أو التعذير عنه، لا حكم للعقل بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو، إنما العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الواقعي، لأنه بامتثال الحكم الواقعي نحصل غرض المولى، نحصل المفسدة ونجتنب عن المفسدة، نحصل المصلحة ونجتنب عن المفسدة. الفرق الرابع طبعا سعيد لوغي
طبعا شفنا في الفروقات
مترتبة
مترتبة، بس هما الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية ترى هما مسألة وجودية بيناتهم، يعني لو جاء حكم واقعي ما نرجع للحكم
الواقعي. طبعا
ليش حط على الفروقات؟ فروقات اللي كانت إذا كان واحد وما
عبر لا ليش؟ لا ليش؟ لازم نبين شنو كان وظيفة الحكم الواحد تقدر تبين وإشكل بعض البيان. الفرق الرابع يترتب على الامتثال وعدم الامتثال، استحقاق الثواب والعقاب واضح. إذا امتثل الإنسان ماذا يستحق؟ الثواب. إذا خالف الإنسان ماذا يستحق؟ العقاب. جيد، هل يترتب استحقاق للثواب والعقاب على الحكم الظاهري بما هو، أم استحقاق الثواب على امتثال الحكم الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي؟ جاي في المجلس. لو كان الإنسان يستحق الثواب والعقاب على الحكم الظاهري يشهد لنا أن الإنسان لا يستحق الثواب والعقاب على امتثال الحكم الظاهري، بل على امتثال الحكم الواقعي، أنه شوي تقول أنه لو خالف الحكم الظاهري كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، وكان الحكم الظاهري لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب أيضا. سؤال، لو خالف المكلف الحكم الظاهري هو لا يعلم بالحكم الواقعي، لكن لو اتفاقا طابق الحكم الظاهري الواقعي وخالف الحكم الظاهري، هل يستحق المكلف عقابين ام لا؟ جاوبوني، لا يستحق عقابين، يستحق عقابا واحدا. هذا العقاب على اي شيء؟ على مخالفته للحكم الواقعي، والا لو كان يستحق عقابين لكان اسوأ حالا ممن يعرف الحكم الواقعي ويخالف.
أكمل
فكرتي وخلص. لو كان المكلف يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري لكان يفترض أن يستحق عقابين عند موافقة الحكم الظاهري للواقعي، والواقع أنه لا يستحق إلا عقابا واحدا، فحينئذ الامتثال للحكم الواقعي واستحقاق الثواب والعقاب لأجل موافقة لأجل امتثال الحكم الواقعي أو عدم امتثال الحكم الواقعي. أكمل الفكرة بخدمتك. إذا توجد أربعة فروق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الفرق الأول تلخيص من ناحية الملاك، الأحكام الواقعية ملاكاتها في متعلقاتها، والحكم الظاهري لا ملاك له في المتعلق، ملاكه الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. من ناحية الغرض، الغرض من جعل الحكم الواقعي غرض المولى تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. الفرق الثالث من ناحية الامتثال، بينما الغرض خلعين. الفرق الأول من ناحية الملاك، ملاكات الأحكام الواقعية في متعلقاتها وملاكات الأحكام الظاهرية في ماذا؟ في الحفاظ على الملاكات الواقعية لهم. من ناحية الغرض، غرض الحكم الواقعي تحصيل الغرض المولى من الحكم الواقعي تحصيل المفسدة والاجتناب عن تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة، بينما غرض الحكم الظاهري ما هو؟ جاوبوني، ما هو؟ الحفاظ على الملاكات الواقعية، نفس الملاكات الواقعية. لازم من ناحية الامتثال، امتثال الحكم الواقعي، الامتثال هو للحكم الواقعي وليس للحكم الظاهري، واستحقاق العقاب عند المخالفة لمخالفة الحكم الواقعي، واستحقاق الثواب هو لموافقة او لامتثال الحكم الواقعي. بعبارة، من ناحية الامتثال، الحكم الواقعي هو الذي يحكم العقل بلزوم امتثاله، بينما الحكم الظاهري لا يحكم العقل بلزوم امتثاله. وتأتي للتوضيح بما هو حكم ظاهري، انما يحكم العقل بلزوم امتثاله لتنجيز الحكم الواقعي او التعذير عنه، واستحقاق الثواب والعقاب انما هو لامتثال الحكم الواقعي او عدم امتثاله، بينما الحكم الظاهري المخالفته وعدم مخالفته ليس الثواب والعقاب مترتبان على ذلك. والشاهد ان الامتثال انما هو للحكم الواقعي، واستحقاق الثواب والعقاب هو لاجل امتثال الحكم الواقعي وعدم امتثاله، لأن الحكم الظاهري لو كان موافقا للحكم الواقعي وقد خالف المكلف فإن المكلف لا يستحق عقابين، إنما يستحق عقابا واحدا هو المخالفة للحكم الواقعي، ولو كان يستحق عقابين لكان حاله أسوأ من حال من كان عالما بالحكم الواقعي وقد خالفه. إذن تبين أن الحكم الواقعي خصائص وللحكم الظاهري خصائص. الخصيصة الأولى للحكم الواقعي ما هي؟ أن له ملاك وملاكه في متعلقه. الخصيصة الأولى للحكم الواقعي. الخصيصة للحكم الواقعي الثانية ما هي؟ أن للمولى غرض من جعل الحكم الواقعي، ما هو؟ تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. هذا الثالث ما هو؟ أن العقل يستقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي. أربعة، أن امتثال الحكم الواقعي يترتب عليه الثواب، وان عدم امتثاله يترتب عليه العقاب. هذه خصائص الحكم الواحد. خصائص الحكم الظاهري، جئنا الاول، ان الحكم الظاهري لا ملاك له في متعلقه، انما ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الاهم. بعد اثنين شنو؟ ان لا غرض في الحكم الظاهري سوى الحفاظ على الملاكات الواقعية الاهم. غرضه الحكم الظاهري غرضه ليس في متعلقه، وانما ليحافظ على الملاكات الواقعية الاهم. ما عندي شغل وياك بس تجيني، ما نقول لا غرض، قاعد نقول بس هاي بس وراها واي حشي. ثلاثة، ان العقل لا يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو، انما يحكم بلزوم امتثاله بما هو شنو؟ طريق لتنجيز الواقع او التعذير عنه. طريق شنو يعني؟ يعني مثلا الحكم الواقعي هو المشكوك، طبعا هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، جاء جاء الحكم الظاهري خبر اتخذ حجة وأوجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. ما هو ما هي فائدة، ما هي وظيفة الحكم الظاهري؟ نجز الحكم الواقعي المشكوك. لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن للأسف لم توجد لدينا أمارة حجة، وأصل الاحتياط لا يشمل دائرة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فجاءت كل شيء لك، أو جاءت رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أصالة البراءة، هاي أصالة البراءة ما هي وظيفتها؟ الحكم الواقعي ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن أصالة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما هي وظيفتها؟ عذرت عن الواقع المشكوك، معذرة عن الواقع المشكوك. جيد، هذا وين احنا قاعد نتكلم الان؟ وين نتكلم؟ خصائص الحكم الظاهر. خصيصة الرابعة، استحقاق الثواب على امتثال الحكم الظاهري ام لانه طريق لتنجيز الواقع؟ لانه طريق لتنجيز الواقع. عند مخالفة الحكم الواقعي استحقاق العقاب، لاجل مخالفة الحكم عند مخالفة الحكم الظاهري استحقاق العقاب، لأجل مخالفة الحكم الظاهري أم لأن الحكم الظاهري ينجز الواقع وعندما خالفته إنما خالفت الواقع، إنما استحق العقاب لمخالفة الواقع. إذن ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية بهذا الشرح؟ تبين ما هي؟ جاوبوني. لتنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. هي مجرد طريق، الأحكام الظاهرية هي مجرد طريق، هي مجرد طريق ووسيلة لتنجيز الأحكام الواقعية أو التعذير عنها. قل هي مجرد وسائل وطرق مهمتها تنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. واضح؟ أنا صغت البحث بصياغة تامة غير ما هو مطروح، لكن هذا الأوضح للملمة كل الأبحاث السابقة مع شرح هذا السؤال أو إشكال. إذا كان مولاي مخالفة الحكم الظاهري أو امتثال الحكم الظاهري إنما استحق العقاب على امتثاله لأجل امتثال الحكم الواقعي، وعدم امتثال الحكم الظاهري إنما استحق العقاب لأجل عدم امتثال الحكم الواقعي. سؤال: لو نفترض أن الحكم الواقعي هو الترخيص، هو عدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وجاء الحكم الظاهري فأوجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فإذا خالفت هذا الحكم الظاهري استحق العقاب أم لا؟ استحق. أنتم تتفقون أني استحق العقاب، فلماذا إذا كان الثواب والعقاب لا يترتبان على نفس الحكم الظاهري؟ الحكم الواقعي لهذا القادم هو كافر محارب يجب قتله، أصالة الاحتياط تقول يحرم قتله. أنا هم خالفت وقتلت، أستحق العقاب أم لا أستحق؟ جواب أستحق العقاب. أستحق العقاب على أي شيء، والحكم الواقعي هو الترخيص، إذن استحقيت العقاب على الحكم الظاهري، فمن أي باب أستحق العقاب؟ لا يجب. أحسنتم. هنا استحقاق العقاب عندما يكون الحكم الواقعي والترخيص، والحكم الظاهري حكم إلزامي بالحرمة مثلا، وخالفت فالعقاب إنما يترتب على التجري لأني لا أعلم ما هو الحكم الواقعي، لعل الحكم الواقعي ليس هو الترخيص، وعندما خالف إنما استحق العقاب لأجل هذه المخالفة، لأجل التجري. بناء على أن المبنية على مبنيين. هاي القضية مبنيين، أولا بناء على أن التجري حكمه كالعاصي، هاي لابد أن نبني عليها. أولا مولوية المولى تشمل حتى حالات التجري، وثانيا بناء على أن مخالفة مطلق ما قامت عليه حجة يعتبر تجري وليس مختصا بمخالفة القارئ. لا مو حتى الآخرين يقولون مخالفة الحجة بغض النظر عن أكو كلام أن مخالفة القارئ، إذا قطع الإنسان بأن هذا خمر وشربه فهو متجر، وإن كان هذا الخمر ماء في الواقع قطع لو تشمل حالات ما قام أخبره الثقة، واضح؟ هذا بحث هناك. إذن ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية؟ ليست هي إلا تنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. ومن هنا بعد عرفتم مناسبة التسمية بأنها طريقية، ليست طريقية بمصطلح الميرزا النائيني. هنا ليس المقصود بالطريقية الطريقية بذلك المصطلح بمعنى جعل العلمية، إنما طريقية بمعنى أنها وسائل وطرق لتنجيز الواقع المشكوك أو التعذير عنه. خلينا نقرأ الأخبار. وظيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن أتضح إلى دردون تقسمون العبارة إلى فروق مثل ما قسمناها، قولوا بعد قبل أن، يعني رقم واحد، أن الأحكام الظاهرية جعول لضمان ما هو الأهم. خطابات أنا غيرتها جعول، اعتبار بين قوسين اعتبارات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادئ، ليس لها، يا هي ليس لها للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابلها، في مقابل من؟ في مقابل الأحكام الواقعية. يعني بعد أن اتضح ذلك نخرج من ذلك بنتيجة. شنو هي النتيجة؟ هذا الفارق الأول المترتب على الفارق الأساس، أو قل الفارق الثاني المترتب على الفارق الأول. هذا الفارق الثاني راح يجي، أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة، طبعا الفارق الثاني بعبارة سيد شيد مو على شرحنا، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى. هذا تقدر تعتبره فارق ثالث وليس، يعني وظيفته شنو؟ هذا الفارق الثاني اللي شرحناه، إن الغرض، غرض المولى من جعل الحكم الظاهري ما هو؟ التنجيز والتعذير للحكم الواقعي. غرض المولى من جعل الحكم الواقعي ما هو؟ تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. هذا الفرق الثالث. خب أي القسمين هو الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال؟ الحكم الواقعي. هو العقل ليش يحكم بلزوم الامتثال؟ لا جاوبون ليش، لا لا بغض النظر عنه، لا ليش يحكم العقل؟ متى يدرك لزوم الامتثال؟ لزوم الامتثال ماذا؟
أوامر المولى،
أوامر المولى أي أوامر؟
ولو الاحتمالية.
لا لا عفنا، خلينا حتى على نظرية الحقبة قبل حلقة بلبن. العقل يدرك لزوم امتثال أوامر المولى لتحصيل أغراضه. أغراضه ما هي؟ تحصيل المفسدة والاجتناب عن تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. اليوم هذه تلطى في لسان زين، وين أكو مصلحة وأكو مفسدة؟ مصلحة يجب تحصيلها ومفسدة يجب اجتنابها، وين؟ بالأحكام الواقعية. شوفوا هذا مهم، هاي التفسير. العقل يحكم بلزوم الامتثال لأوامر المولى، أي أوامر؟ جاوبوني. تلك الأوامر التي تكشف عن ماذا؟ عن وجود مصلحة أو مفسدة. وغرض المولى تحصيل المصلحة والاجتناب عن المفسدة. قال وليس موضوعا مستقلا، يا وليس موضوعا بعد هذا الحكم الظاهري مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. يعني شنو؟ يعني هو العقل، العقل يحكم بلزوم امتثال الحكم الظاهري، لكن مو لنفسه وإنما لتنجيز الواقع أو التعبير عنه، لأنه ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ، وراء يعني بمعنى غيره، وراء مبادئ الأحكام الواقعية. هذا شو معناها؟ معناها أن العقل إنما يدرك لزوم الامتثال لأوامر المولى، لماذا؟ لأجل تحصيل أغراض المولى. أغراض المولى ما هي؟ وجود مصلحة في الفعل أو مفسدة في الفعل. هذا وجود المصلحة أو المفسدة وين؟ ما هو الذي يكشف عن وجود مصلحة في الفعل ووجود مفسدة في الفعل؟ الأحكام الواقعية. واضحة؟ قال فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، وين بوجوب الاحتياط ظاهرا حكم الشارع؟ في دائرة الاحتياط اللي هي الأموال والأعراض. يستقل العاقل. شنو يستقل العاقل؟ نقرأ عبارة ونرجع الكلمة يستقل، حط عليها خط جواها خط. بلزوم التحفظ على الوجوب الواقع المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه. عليه شنو؟ على الوجوب الواقعي المحتمل، لا على مخالفة نفس الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط بما هو بما هو حكم الظاهري، وإنما بما هو شنو؟ بما هو ينجز الواقع أو يعذر عنه. يعني العقل يقول، لا يقول بلزوم امتثال الحكم الظاهري بما هو حكم الظاهري، إنما بما هو شبيه، جاوبوني، ينجز الواقع أو يعذر عنه. يعني شنو؟ يعني متى يحكم العقل بلزوم الامتثال لأوامر المولى التي بامتثالها تتحقق أغراض المولى، وأي الأحكام تكشف عن ذلك؟ الأحكام الواقعية. خلنا نرجع للعبارة. شنو معنى يستقل العقل؟ هنا طبعا يستقل العقل تعرفون ثم هناك راح يجينا بدليل عقلي ومر علينا بالحلقة الثانية المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. طبعا التعبير شائع واشتباه، المستقلات العقلية والمستقلات غير العقلية، هذا اشتباه. المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. شنو المستقلات العقلية تذكرون لولا؟ اللي في مقام الاستنباط لا نحتاج إلى ضميمة شرعية فيها، بينما غير المستقلات في مقام الاستنباط نحتاج إلى ضميمة شرعية. هنا يستقل العقل مو هذا المقصود به، مو مقصود به المستقلات العقلية، إنما المقصود به ما يدركه العقل مستقلا محضا دون تأثر باعتبارات عقلائية عرفية شرعية. لا عملي. عملي، عقل عملي، لكن عقل عملي هو كل عقل عملي، لكن العقل العملي يسمونه ما بدخل بالبحث بس أشير، عقل عملي أولي وعقل عملي ثانوي، ومقصودهم بالعقل العملي الأولي هو الإدراكات العقلية المحضة غير المتأثرة باعتبارات عقلائية أو عرفية أو شرعية، بينما العقل الثانوي هو المتأثر باعتبارات عقلائية أو عرفية أو شرعية. هنا يستقل العقل يعني دون التأثر، دون التأثر باعتبارات عقلائية أو شرعية. واضح؟ هنا يستقل يعني ما يدركه العقل محضن دون التأثر بالاعتبارات العقلائية والشرعية. ما يدركه العقل إن لزوم الامتثال لمن؟ للأحكام الواقعية، ولا يوجد لزوم امتثال للأحكام الظاهرية بما هي، إنما بما هي منجزة عن الواقع المشكوك أو معذر عنه.
الشيخ الأخو بس الإدراك.
نعم.
العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هو عبارة عن إدراك ما ينبغي أن يعلم. فهذا
يعلم.
أي يعلم. فهذا هم يعني كأنما
لا هو شنو العقل العملي؟ ترتب عليه آثار.
نعم.
عملية سلوكية. هذا يترتب عليه آثار.
الامتثال يصير عقل عملي.
صورها.
هذا مقصود عقل عملي.
الإدراك بما هو إدراك عقل يعني عقل.
هو ما قعدنا تقسيم للإدراك. إحنا قلنا الإدراك واحد والعقل واحد. المدرك.
نعم.
المدرك تارة يترتب عليه آثار عملية وأخرى لا يترتب. إذا ترتب عليه آثار عملية سمي عقلا عمليا. وإذا لم يترتب عليه آثار عملية سمي عقلا نظريا. هذا المقال مقامنا وين؟ يستقل العقل بلزوم التحقق، تترتب عليه آثار عملية أم لا تترتب؟ فهو عقل عملي، لكن هذا ما مو تقصد على الباب، كنت باب كلمة يستقل معناه ما يدركه العقل مستقلا دون التأثر باعتبار، موقف مرات العقل متأثر باعتبارات هو يسميه عقلا. الآن سؤال، الآن لما نجي إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي، أصوليون يقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي، آخرون يقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا تتصور عقل عملي أولي؟ لو كان عقلا عمليا أولي لماذا صار هذا الخلاف؟ ها؟ لا مو شيء، لا هذا ثانوي، هذا تأثر، ولذلك اختلفوا. طبعا العقل العملي الثانوي لا قيمة له ولا حجية فيه، واضح جيد. وكما أقولها آثار عملية في باب الإجتهاد والتقليد وما إلى ذلك. باب الإجتهاد والتقليد عندما يقولون إن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، هذه مسألة إما وإما وإما، هذه شنو؟ ما الذي يدركه؟ العقل العمل الأولي لو العقل العمل الثانوي؟ سنتو. إذا قلنا الأولي، جيب واحد ما يعرف الشريعة ولا له ربط بالشريعة، يقول يقول ليش المكلف لابد أن يكون إما مجتهد أو مقلد أو محتاط؟ لا مجتهد ولا مقلد ولا محتاط ولا يعرف الشريعة. لا ليه؟ إذن جيد. إذن هذا تأثر بمن؟ تأثر بالاعتبارات الشرعية مو العقلائية الشرعية. لا كلامنا بهالخطوط
راح دليل على التقليد والاستحواذ الشرع العقلائي، يعني رجوع العالم الى الجاهل في كل الاشياء، حتى مثلا المريض يرجع للدكتور.
هذا لا مو اصل المطلب، انا ما ابحث في اصل المطلب.
لا اصل المبحث هو هي.
انا ما ابحث في اصل ان الانسان الجاهل لابد يرجع العالم، انا بدي اقول هذا التقسيم اما ان يكون مجتهدا او محتاطا او مخلدا. سؤال، منين جبت هذا؟ جبته من قضية ان الانسان لابد يتبع الشريعة، واتباع الشريعة لابد يكون بهذه الطرق. اذا مو العقل الاول هو اللي ادركه، اذا هذا العقل متأثر باعتبارات اخرى. واضح عندك الفكرة؟ يجيب واحد يقول لك انا كل شيء ما اعرف، لا اعرف شريعة ولا ارجع اعرف شريعة، اقول ليش اصير لو مكلف لو مجتهد لو مقلد لو محتاط؟ ما اعرف
يعني يقدر يتكلم هذا
طبعا يقدر ما يرجع يقدر في الشريعة كلها
وما يرجع بس عمل التطبيق يقدر يتكلم
طبعا. شنو يعني؟
عمل اثناء عمل التطبيقات العملية شنو رايك؟ يعني اما يكون يعني هو من خلينا نقول اجتهاد
الاجتهاد مو بهذا المصطلح اذا اجتهاد بهذا غير موضوع ثاني هذا. إذا لابد أن يكون في فعل من أفعاله قد ينطبق على هذا أو على هذا، الكلام الشاذ بهذا المعنى في بعض الأحكام الشرعية من المدارك المقررة. قال وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية. شنو يعني طريقية؟ شنو يعني طريقية؟ إذا تردون هاي الفروق لها، يعني لا مبادئ خاصة بها، مبادئها الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، بعد جاوبوني، ولا يستقل العقل بلزوم امتثالها بما هي، وإنما بما هي طريق ووسيلة لتنجيز الواقع المشكوك أو التعبير عنه. قال فهي مجرد وسائل، بعض طريقة يوضح، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف. هاي هو إدخال عقل تفسير لتسجيل الواقع المشكوك. شنو معنى تسجيل الواقع المشكوك؟ يعني إدخاله في عهدة المكلف، يعني تنجيز الواقع، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها. شوفوا ليش العقل ما يدرك أنها يجب امتثالها؟ لأن العقل متى يدرك وجوب الامتثال؟ عندما تكون شنو؟ يكون للحكم مصلحة أو مبتدأ ملاكات خاصة، والأحكام الظاهرية لا ملاكات خاصة لها، قال ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين.
هذا الفرق
لا مو فرق، هذا يعني هذا شاهد دليل على ان الاحكام الظاهرية لا يترتب عليها لا يجب امتثالها بما هي، وبالتالي لا يستحق العقاب على مخالفتها بما هي، بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري، بل لعقاب واحد، وإلا لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. خذ التشكيل وتقول أحيانا الوجوب الحكم الواقعي والترخيص والحكم الظاهر الإلزام، فعندما نخالف الحكم الظاهري نستحق العقاب أو لا نستحق؟ المفروض لا نستحق وفق هذا الكلام، لأن لا يوجد حكم واقعي دخل في العودة، والحكم الظاهري العقل لا يدرك لزوم امتثاله، قلنا بل تستحق العقاب ونستحق العقاب الماء للتجري.
شلون يستحق عقاب اذا المخالف
قال الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري قال تجب صلاه الجمعه في زمن الغيبه وانت ما صليت صلاه الجمعه، تستحق العقاب لو ما تستحق؟ ليش تستحق العقاب؟
يعني هذا قبل الوجوب بالحكم الظاهري، يعني
نفترض قاعد نفترض الحكم الواقعي هو الترخيص، احنا ما ندري فيه.
لا يعني
الواقع وجود طبعا خلصناكم مشكلة وخلصنا مع داي، احنا فرضنا اشكال جديد الحكم الواقعي.
لا مو على اشكال انا هذا بس اقول على قبلها
الشيء، الحكم الواقعي هو الوجوب.
نعم والظاهر شنو؟
والظاهر هو الوجوب.
نعم
واضح الفكرة؟
انا اقول لكم الظاهري يعني راح يصير امتثال راح يصير تماثل، مثلا المولى في مقام
الشيء وين قلنا احنا وين لكم مشكلة؟ اذا مشكوك الحكم الواقعي، مشكوك الحكم الواقعي ما نعرفه. قال واما الاحكام الواقعيه فهي احكام حقيقيه لا طريقيه، ورجعنا شبه التماثل هناك خلصنا معها ذاك الوقت، فهي احكام حقيقيه. اما الاحكام الواقعيه فهي احكام حقيقيه لا طريقيه، بمعنى ان لها مبادئ خاصه بها ومن اجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهده ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. انا صرت لكم البحث اسهل واوجدت طريق فروق الحكم الواقعي على الظاهري، وهذه النتيجة مترتبة على هذه الفروق. صلوا على محمد وآل محمد.